بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: تعاريف مهمة. هذه التعاريف جعلناها في أول الكتاب لأن هذه التعاريف تمر بنا وتتكرر، ستمر بنا وبعضها يتكرر وسيتكرر معك في البيقونية، في النزهة، في التدريب، في كل كتب المصطلح هذه التعاريف تتكرر. ولهذا ينبغي لطالب علم الحديث أن يحفظها وأن يتقنها حتى تسهل عليه، وحتى إذا مرت به بعد كل أمر سهل وواضح. قال الأول: علم الحديث. علم الحديث ينقسم إلى قسمين. الأول أو ألف علم الحديث رواية، والثاني أو باء علم الحديث دراية. إذن علم الحديث ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين: علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. وركز على الفرق بين هذين التعريفين اللذان سيأتيان، وهذا الذي ذكرناه هنا هو الذي عليه جماهير أهل هذا الفن، هو الذي عليه جماهير أهل هذا الفن أن ما تقدم من التعريف وسيأتي في علم الحديث رواية، وهكذا ما سيأتي في علم الحديث دراية، هذا عليه جماهير أهل المصطلح. قال: علم الحديث رواية، وهو علم يشتمل على نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا. علم الحديث رواية هو نقل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكنه لا يتحدث عن صحة الأحاديث ولا عن ضعفها ولا عن أسانيدها ولا عن الانقطاع ولا المرسل ولا إلى آخره. هذا العلم يتحدث عن ماذا؟ عن أقوال الرسول وأفعال الرسول وتقريرات الرسول عليه الصلاة والسلام. نقل هو نقل الأحاديث إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا يسمى علم الحديث رواية. فيأتي مثلا البخاري فيروي حديثا إلى أبي هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى علم الحديث رواية. طيب، فتجد أهل العلم مثلا منهم من يختص بجمع أحاديث ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة، عن أبي عمر، عن علي، عن إلى آخره، هذا يسمى علم الحديث رواية. هل هي صحيحة؟ هل هي ضعيفة؟ الكلام على معنى الحديث، الكلام على علوم الإسناد، هذا باب آخر. قال: فائدة. كان بداية تدوين الحديث النبوي، وهذا من علم الحديث رواية، تدوين الحديث النبوي على رأس 100 الهجرية الأولى، يعني بعد مرور 100 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأوا بتدوين الأحاديث النبوية. طيب، وقبل ذلك كانوا مهملين أو كيف؟ قبل المئة ماذا كانوا يصنعون عندك صبيحي؟ كانوا يحفظون، ما يحتاجون إلى كتابة. 100 الأولى للهجرة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتناقلونها حفظا، ولا يحتاجون إلى تدوين كتب وذكر الأحاديث فيها، فإنه كان الاعتماد أنذاك على الحفظ، الاعتماد كان على الحفظ. قال البخاري في صحيحه: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم، دروس بمعنى الذهاب، يقال درس الثوب أي بمعنى بلية وانتهى، وذهاب العلماء، لأنه بعد 100 الهجرية توسعت العلوم ودخل في العرب بعض العجم، اختلط العرب بالعجم وتنقل المسلمون من بلد إلى بلد، فدخلت بعض العلوم التي ربما تشوش على علم حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن لم يكتب ربما بعض الأشياء قد تنسى وقد يعني يغفل عنها الناس. فإذا قال لك قائل: من أول من ألف في علم الحديث؟ هنا تتوقف وتقول: علم الحديث نوعان، علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. فتقول بالنسبة للرواية: أول من دون، ما هو أول من ألف؟ أول من بدأ بتدوين الأحاديث النبوية كان في زمن من؟ عمر بن عبد العزيز، لما كان خليفة أمر بعض العلماء بتدوين الحديث النبوي، ومنهم أبو بكر بن عمرو بن حزم، وكان منهم أيضا الزهري. قال الحافظ في الفتح: يستفاد منه ابتداء تدوين الحديث النبوي، وكان قبل ذلك يعتمدون على الحفظ. فلما خاف عمر بن عبد العزيز وكان على رأس المئة الأولى ذهاب العلم بموت العلماء، رأى أن في تدوينه ضبطا له وإبقاء. وكان الزهري أيضا، نحن اختصرنا هنا، وإلا في الزهري أيضا ممن يعني كان يكتب الأحاديث في زمن عمر بن عبد العزيز، وأيضا مسلم بن صبيح وجماعة. الثاني أو باع علم الحديث دراية، وهو المسمى بمصطلح الحديث، وهو هذا الفن الذي سندرسه في البيقونية. إذن ما في البيقونية، ما في مقدمة ابن الصلاح، ما في نزهة النظر، هذا اسمه مصطلح الحديث، واسمه علم الحديث دراية، اسمه علم الحديث دراية. لكن إذا قرأنا في صحيح البخاري، هذا من علم الحديث ماذا؟ رواية. من علم الحديث رواية. طيب علم الحديث دراية هو الذي يسمى بمصطلح الحديث، مصطلح الحديث. وتعريفه، وهنا قسمنا العنوان إلى قسمين: مصطلح ومصطلح الحديث. فالاصطلاح هو عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضوعه الأول، وقيل هو لفظ معين بين قوم معينين. يعني هذا كلمة مصطلح أو اصطلاح ليس خاصا بعلم الحديث دراية، إنما هذه كلمة عامة يستعملها أهل الحديث، أهل الفقه، أهل التفسير، أهل اللغة. فتجدهم يقولون مثلا: الكلام تعريفه لغة، إيش بعدها؟ واصطلاحا. تأتي مثلا في باب العقيدة: ما هو تعريف الاعتقاد؟ لغة واصطلاحا. إذن كلمة اصطلاح هذه هي أن يتفق قوم. هؤلاء القوم من هم؟ قد يكونوا أهل المصطلح، أهل الحديث، وقد يكونوا أهل اللغة، وقد يكونوا أهل النحو، وقد يكونوا أهل التفسير، وهكذا. إذن اصطلاح هذا ليس خاصا بعلم مصطلح الحديث، هذه كلمة تستعمل في كل فن. هو عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضوعه الأول، أو لفظ معين بين قوم معينين. أما مصطلح الحديث اختلفت عبارات أهل العلم في تعريفه، وأحسن من عرفه هو الحافظ ابن حجر. وغالبا في باب التعريفات والضوابط وتحقيق المسائل في هذا الفن، تجد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من أحسن من قرر هذه المسائل وضبط هذه التعاريف. لماذا؟ لأن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى متأخر، فهو جاء بعد عدد كبير من المصنفين في علم المصطلح، فغربل كتبهم ونظر فيها، فترك ما ينتقد وحاول أن يأتي بما لا ينتقد عليه. فالمتأخر يستفيد من المتقدم، ويتنبه لما أخطأ فيه من سبقه. فلهذا كانت تعاريف الحافظ بن حجر كما سيمر بنا في هذا الكتاب في كثير من الأحوال تعاريفه هي القريبة من الصواب، هي القريبة من الصواب. وكما سمعتم أن في هذا الفن تعاريف كثيرة مهمة يحتاج طالب العلم إلى التركيز عليها وإلى حفظها، وإن شاء الله تعالى سأكتب فيها رسالة مختصرة في التعاريف المهمة في فن مصطلح الحديث، حتى تستفيد منها في دروسك، تمر بها وأنت كلما درست ترجع إلى هذه التعاريف تستفيد منها. فالحافظ رحمه الله يقول: هو معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. الآن حديث، قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الذي هو حديث يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، قال حدثنا أبو النضر، أظن أبو النضر أو المهم، عن يزيد عن سلمة: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. القواعد التي نتوصل بها إلى معرفة يزيد عن سلمة عن أبي النضر عن يزيد عن سلمة، هذا السند هل هو صحيح، هل هو ضعيف، هل هو متصل، هل هو منقطع، هل إلى آخره. والقواعد التي نتوصل بها إلى معرفة من كذب علي متعمدا، هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يصح، هل في شذوذ، هل في علة. القواعد التي نتوصل بها إلى معرفة حال الراوي أي الإسناد، والمروي الذي هو المتن، هذه القواعد التي سندرسها تسمى مصطلح الحديث، وتسمى بعلم الحديث دراية. هذا التعريف كما سمعتم هو الذي عليه جماهير أهل هذا الفن. بعضهم يأتي ويعكس فيقول علم الحديث رواية هو معرفة القواعد، علم الحديث دراية هو علم يشتمل على نقل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا القول خلاف ما عليه جماهير أهل هذا الفن وهم أعرف. طيب، إذن القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة السند والمتن يسمى مصطلح الحديث، يسمى مصطلح الحديث. أو أول من صنف في هذا الفن، احنا قلنا في الأول علم الحديث رواية أول من دون بدأ في تدوين الحديث، لكن في هذا الثاني أول من صنف كتاب، أول من صنف في هذا الفن هو الرام هرمزي الحسن بن عبد الرحمن ابن خلاد. قال الحافظ ابن حجر: أول كتاب صنف في علوم الحديث في غالب الظن هو المحدث الفاصل للرام هرمزي، وإن كان يوجد قبله مصنفات مفردة أو ضمن مؤلفات كمقدمة الصحيح مسلم وموطأ مالك والرسالة للشافعي وغير ذلك في أشياء من فنونه، لكن هذا أجمع ما جمع في زمانه ثم توسعوا في ذلك. هذا الموضع أول من صنف، جاء الحافظ أو جاء ابن الصلاح فقال أول من صنف هو الرام هرمزي، فجاء الذين بعد ابن الصلاح فانتقدوا قالوا كيف الإمام مسلم ذكر بعض علوم الحديث في مقدمة الصحيحة، الإمام مالك ذكر في الموطأ بعض علوم الحديث، الشافعي في الرسالة ذكر بعض علوم الحديث، فاحتاج الذين جاءوا بعد الحافظ أو جاءوا بعد ابن الصلاح أن يبينوا ما هو المراد من قولهم أول من صنف في مصطلح الحديث والرام هرمزي. قال الحافظ وغيره كما أشرنا هنا: أول من صنف كتابا مستقلا، هذا واضح، أول من صنف كتابا مستقلا. فمثلا صحيح مسلم الأصل فيه أنه في علم الحديث رواية، إنما ذكر بعض المسائل في المقدمة. موطأ مالك وفي علم الحديث رواية، وإنما ذكر بعض المسائل. التمهيد لابن عبد البر أيضا ذكر فيه بعض المسائل. الرسالة للشافعي كتاب جامع يشمل الفقه وأصول الفقه والمصطلح والحديث وأمور كثيرة، لكن من أول من ألف كتابا مستقلا من أوله إلى آخره يتحدث عن علم الحديث دراية؟ من هو؟ الرام هرمزي. طبعا الرام هرمزي هذا كتابه اسمه المحدث الفاصل، والرام هرمزي في بعض كتب المصطلح تجد أنهم يقولون ابن خلاد، هذه احفظها، فربما يشكل عليك إذا قرأت في بعض كتب المصطلح الموسعة كالتدريب كمقدمة ابن الصلاح يقولون قال ابن خلاد. من هو ابن خلاد؟ هو الحسن بن عبد الرحمن الرام هرمزي. طيب، سيأتي الكلام عليه في الكتب الموسعة. إذن من أول فن ألف في علم الحديث دراية كتابا مستقلا بهذا القيد، كتابا مستقلا. طبعا الرام هرمزي رحمه الله لما كان أول من ألف في هذا الفن اعترى كتابه بعض القصور وبعض الأخطاء، وهذا لا يعاب عليه. لماذا؟ لأن الذي يبتدئ فن أو يبتدئ في شيء يبتكر شيء تنقصه أشياء، والذي يأتي بعده يستدرك عليه، ولهذا جاء بعده جماعة وهكذا إلى أن وصل إلى الحافظ بن حجر وقبله الخطيب البغدادي، وألفت كتب كثيرة في علم المصطلح، لكنه أول من سبق إلى هذا التأليف. انتهينا من تقسيم الحديث، علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. قال الثاني: الإسناد، تعريف الإسناد. نحن نسمع بالإسناد والمتن، الراوي والمروي، فما هو الإسناد؟ قال: وله معنيان، الأول رفع الحديث إلى قائله مسندا. إذا قال لك قائل أسند حديث إنما الأعمال بالنيات، ماذا تقول؟ حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى أن تصل عبد الله بن الزبير الحميدي، قال حدثنا سفيان عن فلان إلى أن تصل إلى عمر بن الخطاب، قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات. إذن ماذا صنعت الآن أنت؟ أسندت الحديث. إذن ما معنى الإسناد هنا؟ إسناد الحديث إلى القائل، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي أو من بعده. يعني مثلا أنت نقلت فتوى عن الإمام ابن باز، فجاء لك بعضهم وقال لك أسند هذه الفتوى، أيش تقول؟ تقول سمعت الشيخ ابن باز بشريط أو قرأت في كتاب يقول كذا وكذا، أو حدثني فلان عن فلان عن فلان عن الشيخ ابن باز. هذا يسمى يسمى إسناد، يعني تسند الحديث الفتوى القول إلى القائل، هذا معنى، لكن ليس هذا هو المشهور في كتب المصطلح. الثاني أو قال باء سلسلة الرجال الموصل إلى المتن، قال البخاري حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الرجال ما هم؟ الإسناد، سلسلة الرجال التي توصل إلى المتن. لا يشترط أن يكون المتن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون موقوف، قد يكون مقطوع على التابعي، المهم سلسلة الرجال التي توصل إلى القول أو الفعل، هذا يسمى الإسناد وهذا واضح. قال الثالث من التعريف المتن، الإسناد يقابله المتن. ما هو المتن؟ من أحسن التعاريف التي وجدتها هو تعريف الطيبي. قال الطيبي رحمه الله هو ألفاظ الحديث التي يقوم بها المعنى. انتهى من الخلاصة في معرفة الحديث. الطيبي له كتاب اسمه الخلاصة في معرفة الحديث، كتاب صغير الحجم كبير الفائدة. هذا الكتاب هو عبارة عن تلخيص لمقدمة ابن الصلاح، وكتاب ابن الصلاح هذه فائدة نقدمها الآن وإلا هي أرفع من أصحاب البيقونية. كتاب ابن الصلاح عمل عليه كثير من الأئمة، فمنهم من انتقده علق عليه وانتقده، ومنهم من علق عليه ودافع عنه، ومنهم من شرحه، ومنهم من اختصره، ومنهم من هذبه، ومنهم من نظمه. فكان الطيبي ممن لخص كتاب ابن الصلاح الذي هو المقدمة في كتابه سماه الخلاصة في معرفة الحديث، فأتى بهذا التعريف. ما هو المتن؟ ألفاظ الحديث التي يقوم بها المعنى. الحرب خدعة، كلمة الحرب خدعة، هذا هو المتن الذي يقوم به المعنى الذي يعني يريده المتكلم. الرابع وهذا واضح، الرابع المسند، تعريف المسند، ويقال المسند ويقال المسند، عندنا بالفتح وعندنا بالكسر. قال المسند أما بفتح النون فهو لغة اسم مفعول من أسند الشيء إليه بمعنى عزاه ونسبه إليه. ونحن في هذا الباب وفي هذا الكتاب أكثر ما نركز على التعاريف الإصطلاحية ليست اللغوية، التعاريف الإصطلاحية هي الأهم. واصطلاحا له ثلاث معاني أو معان، عندنا المسند وعندنا المسند. أما المسند بالفتح فله ثلاث معاني. طيب معرفتك لهذه الثلاث المعاني تنجيك من الخطأ في بعض المواطن. كيف تنجيك من الخطأ؟ أنك إذا وجدت في اصطلاح إمام من الأئمة يقول هذا مسند، أنت لم تدرس إلا واحد، المسند هو الحديث المسند الذي سيأتي مثلا، فإذا وجدت كلام الإمام يقول هذا مسند تقول هذا ما هو مسند، نحن درسنا أن المسند كذا، هذا إذن هذا خطأ، تكتب في الحاشية أخطأ الإمام فلان عفى الله عنه فهذه الكلمة، فهذا المسند ما هو الذي ليس هو المسند. لكن لو عرفت أن المسند له ثلاث معاني فأنت تتفحص في كلام هذا الإمام لعله أراد المعنى الثاني أو أراد المعنى الثالث، فلا تقع في الخلل في الخطأ. قال له ثلاث معان، الأول كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة كمسند أحمد. الآن مسند الإمام أحمد هذا الكتاب الكبير الذي هو خلفي ولا أين هو؟ مسند الإمام أحمد ذاك الذي في أعلى الأدراج 52 مجلد، هذا الكتاب كيف رتبه الإمام أحمد؟ هل رتبه مثل صحيح البخاري؟ هل مثل صحيح مسلم؟ رتبه على الصحابة. كيف رتبه على الصحابة؟ يعني يبدأ مثلا يذكر أحاديث أبي بكر الصديق كلها واحد بعد واحد، ثم يذكر أحاديث عمر، ثم يذكر أحاديث وهكذا. إذن الإمام أحمد رتب كتابه على المسانيد، على مسانيد الصحابة. إذن ماذا نسمي هذا الكتاب؟ مسند، لأنه مرتب على المسانيد الصحابة. كما أن كتاب شيخنا الإمام الوادعي كتاب اسمه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، هذا تسمعون عنه كثيرا صح، مكون من مجلدين. كيف ترتيب هذا الكتاب؟ مثل مسند أحمد على مسانيد الصحابة، يذكر الأحاديث الصحيحة التي ليست في البخاري ومسلم إما من حديث أبي هريرة أو ابن عمر ويسردها مسندا مسندا. إذن فالمسند أحيانا يطلق على كتاب جمع فيه صاحبه أحاديث الصحابة مسندة، أحاديث الصحابة مسندة، وجعل كل صحابي على حدة. طبعا هذا ليس خاصا بمسند الإمام أحمد، وإنما كتب أخرى، لكن هذا مثال. باء الثاني من الحديث من المسند، قال الحديث المرفوع المتصل سنده، الحديث الذي يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون سنده متصل يسمونه الحديث المسند. سيأتي تعريفه في باب المسند والتفصيل فيه والتعليق عليه، لكن تعرف هنا أن كلمة مسند تطلق على كتاب بصفات معينة، وتطلق على نوع من أنواع الحديث الذي يسمى بالحديث المسند. ما هو تعريفه؟ هو الحديث المرفوع المتصل سنده، وسيأتي التعريف الصحيح، إنما هذا مجرد تنبيه. مثل حديث إنما الأعمال بالنيات في صحيح البخاري، هل هو مسند؟ هل هو مسند؟ مسند، لأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن السند متصل، إذن يقال له مسند. الثالث من أنواع المسند بالفتح أن يراد به الإسناد. أحيانا بعض الأئمة يقولون وهذا حديث مسند، هو لا يريد الكتاب ولا يريد النوع الثاني الذي هو الحديث المسند، يريد شيء آخر. ما هو؟ قال كمسند الفردوس ومسند الشهاب، أي أسانيد أحاديثهما. يعني هناك أحاديث يسمونها مسند الفردوس ومسند الشهاب، أحاديث رويت من طريق هذين وجمعت في مؤلف خاص، فيقال هذا مسند. لماذا مسند؟ لأنه جمع فيه أسانيد الفردوس، أسانيد الشهاب، أسانيد فلان، فقيل له مسند. الذي أريد أن تعرف الآن ما هو؟ أن كلمة مسند بالفتح لها ثلاث معاني. الأصل في باب المصطلح، ما هو الأصل من الثلاثة؟ الوسط الثاني، نعم، ليس الأول الذي هو كتب المسندة، ولا الأخير الذي هو أسانيد فلان، لأنها قليلة هذه، والكتب المسندة أيضا قليلة. لكن الذي يدور عليه الكلام والأخذ والرد في باب المصطلح هو النوع الثاني، الحديث المسند. فإذا إذا قال لك قائل هذا حديث مسند، ماذا يتبادر إلى ذهنك؟ أنه حديث متصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا رأيت أن هذا الإمام أطلقه على شيء آخر، فأنت تركز لعله من النوع الأول أو لعله من النوع الثالث. يعني معرفة هذه الاصطلاحات حتى تعرف اصطلاح الأئمة، وحتى تسلم من الخطأ. قال وأما المسند، وهذا بالكسر، بكسر النون، فهو من يروي الحديث بسنده سواء كان عنده علم به أو ليس له إلا مجرد الرواية. يعني بعض الرواة كما هو معلوم إذا قرأنا في تراجم المحدثين، بعض الرواة يروون أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكنهم ليسوا من أهل الحديث، ليسوا ممن يميز الصحيح من الضعيف، ليسوا من الأئمة، لكنه راوي يروي الأحاديث بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء صحيحة ضعيفة موضوعة، المهم له إسناد. فيقال لهذا الراوي الذي يروي بالسند يقال له مسند. ولهذا قيل في بعض الأئمة لكثرة ما روى مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قيل له مسند الدنيا. فمن هو مسند الدنيا؟ لا، نحن نقول الذي روى بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أبو هريرة؟ الطبراني، الإمام الطبراني. الإمام الطبراني لما تقرأ في ترجمته في المعجم الصغير أو الأوسط أو الكبير تجد أنه ربما روى عن أكثر من 1000 شيخ، عن أكثر من 1000 شيخ، هذا في كتابه فقط، ناهيك عما رواه في غير كتابه. فهو مسند الدنيا، يقال له مسند الدنيا لكثرة ما روى بالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. هل المسند هذا له علاقة بالصحيح والضعيف؟ ليس له علاقة بالتصحيح والتضعيف. المسند بالفتح هل كله له علاقة بالتصحيح والتضعيف؟ الجواب لا، إنما الوسط الثاني هو الذي سنتحدث عنه فيما بعد. هل هو صحيح المسند، الحديث المسند، أم ليس بصحيح؟ ما هو الحديث المسند؟ ما هي ضوابط الحديث المسند؟ ما شروط الحديث المسند؟ فإذا إذا وجدتم يقولون المسند، تنبه أنه بالفتح وبالكسر، والفتح على 3 أوجه، وأشهرها والمقصود في علم المصطلح النوع الثاني. طيب يكفيكم هذا أو نزيد؟ يكفيكم هذا، من أجل تحفظون هذه التعاريف، ومن استطاع أن يحفظ البيقونية بإتقان نسمع له في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إلى هنا، وهكذا نأخذ قليلا قليلا. أحسن، سبحانك.